وساقاً وطاقاً مذاهب جعلت رجاء مني لعفوك سلماً
دعا ومريدتي فلم
Thank you. بيكون الشاعر العتيق من عنده ديوان مرآة الشعر مشروعية الاستواء على موقع رقم الكتاب الرسمي إكحال المغاربة في اشتقاق إصلاح ثلاثة من فاضل تفسير سورة
Oh, كنت مولى فتعالي سيد فتمت ولا هو في الكتاب مسدد والنور معنا فهو العلوم ومرشيد هو آيات الله من نداه أو لباه حين دعاه كان هناه هو في الشدائد مجيد والفقد يمتى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فتما ولا هو في الكتاب مسدد والنور معنا باب العلوم ومرشد هو آية الله من ناداه أو لباه حين دعاه نال هداه هو في الشدائد مرشد والفضل يمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا إنا عشاقك يا حيدر تهوى الخير ولا تهوى الشر العقل بحبك يا مهدى والدين بحبك قد أمر لهواك أبا حسن لهواك من الأصلاب وقلب الدار والله بحبك أمرنا فرأى طاعتك فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيا يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر وأنا منكم بغدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا فولا وعلي مضر أخو شرفا ولإله من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
لقائنا اليوم في روضة مكارم الأخلاق المحمدية التي أعرفنا بها سلطان ذي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ننقل لكم روايتين نتعلم من الأولى أدب الصحبة الإيمانية وفي الثانية أدب التعامل مع الجاهلين. تابعونا على بركة الله.
Thank you.
وقد جاء فيها أن أحد المتملقين وأهل النميمة عرض على الإمام المجتبى أن يصحبه، فقال عليه السلام له: إياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، أو تكذبني فإنه لا رأي للمكذوب، أو تغتاب عني أحدا. فقال له الرجل: إذن لي في الانصراف. فقال عليه السلام: نعم إذا شئت. رأيت في بعض الكتب الأخلاقية ما هذا لفظه. قال عصار بن مصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسين بن علي عليه السلام، فأعجبني صفته ورؤاه، وأثار من الحسد ما كان يخفي لصدري لأبي من البغض. فقلت له: أنت ابن أبي تراب؟ فقال عليه السلام: نعم. فبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العلي العظيم. ثم قال عليه السلام لي: خفض عليك، أستغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا لأعناك، ولو استغفرتنا لأغفرناك، ولو استرشدتنا لأرشدناك. قال عصام: فتوسل على ما تعطني، فقال عليه السلام: وإنك إن نصر إليك وإجابة وما يقول لك.
سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل بدأ العبد العكسي بوضع حد لتصعيد الاحتلال على القطاع؟ ماذا في أبعاد خطوات المقاومة وقرعها أبواب الدبلوماسية؟ هل من تحول في الموقف الأمريكي تجاه غزة؟ غزة بين الثابت والمتغير في معادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. إنه دونالد ترامب رجل الصفقات الذي استبدل بعيدان ألكسندر عيدان الكبريت السياسي والعسكري التي هدد مرارا بإشعال المنطقة بها، فقبل ما سماه حسن نية حماس بإطلاق سراح الأمريكي الأسير الأمريكي الصهيوني عيدان ألكسندر مطلقا على بنيامين نتنياهو لهيبا جعل حكومته تغلي من الخيبة، وفرض عليها إرسال وفد لمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى قطر، كما نقل الإعلام عن ديوان نتنياهو. ومشهد إطلاق سراح عيدان يؤكد كذب كل دواوين الإدارات الأمريكية عن مسارات صهيونية منفردة في حرب الإبادة المفتوحة في المنطقة، فمتى ما أراد الرئيس الأمريكي ستنفذ تل أبيب أيا كانت الحكومة، وكل تباين أو اتفاق بين الطرفين هو ضمن المسرحيات السياسية السامجة التي يدفع ثمنها على كل حال أهل فلسطين. أما أهل المنطقة فأعينهم على الأثمان التي سيدفعها قادتهم لترامب القادم على أجنحة خبر قصر قطري طائر هو أول الغيث العربي للرئيس الأمريكي قبل أن تطير القصور الملكية وساكنها فرحة بقدوم السائر الأمريكي الثقيل. وحتى تنتهي الزيارة التي ستشمل السعودية وقطر والإمارات وتهدأ روعة تصريحات ترامب الجديدة من الصين إلى أوكرانيا والمفاوضات النووية مع إيران وحال غزة وصولا إلى جنوب أفريقيا، فإن كل ما يقال لا يخلق استقرارا قبل أن يرى العالم خطوات حقيقية تقي المشهد من تقلبات دونالد ترامب المعهودة، تقلبات تنعكس محاذيرها على الكيان، حيث أكدت أوساط صهيونية أن إطلاق سراح ألكسندر عيدان وجه صفعة قوية إلى نتنياهو بعدما نجحت حماس بانتزاع ورقة ضغط على مسار إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بحسب المراقبين الصهاينة فإن موافقة حركة حماس على إطلاق الجندي الصهيوني حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر تعد ضربة ثقيلة جدا لبنيامين نتنياهو على المستوى الشخصي، وتمس بشكل خطير جدا مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد أن فقد نتنياهو المناورة الواسعة التي كان يتمتع بها خلال الإدارة السابقة لجو بايدن، فيما بات الآن يتلقى الأوامر وعليه تنفيذها.
هذا إخفاق لإسرائيل، إنها أيام حاسمة لكل الشرق الأوسط، فالجميع يصاب بالجنون من الحوثيين إلى ترامب الذي يغير في كل يوم موقفه، وكل ذلك يجري على خلفية أمور دراماتيكية في المنطقة، حيث تصعد سوريا الجديدة فيما نتنياهو يجلس في المنزل. نحن نتحدث عن تحول الشرق الأوسط الذي لا تعتبر فيه إسرائيل جزءا من كل هذه التحالفات التي تنسج في السعودية مع ترامب وأوروبا والدول العربية وأيضا مع حماس.
قبل إطلاق عيدان ألكسندر حصلت سلسلة أحداث أثارت مخاوف حول استمرار العلاقات مع الولايات المتحدة وكيف سيؤثر ذلك على موقع إسرائيل في المنطقة والعالم بأسره. هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، أما نحن فبقينا بمفردنا مقابل الحوثيين.
الأمر الأكثر خطورة بحسب المراقبين الصهاينة في المنظور الحالي هو إحراج نتنياهو في قضية المحتجزين وخلق حماس عبر منع المساعدات، حيث نجحت حماس في إفقاده هذه الورقة بعد بعد أن أخذت وعدا أمريكيا لإعادة ضخ المساعدات والتفاوض في مرحلة ثانية على إنهاء الحرب على غزة. إنها لفرحة كبيرة بعودة عيدان ألكسندر إلى بيته، وهذا بحسب رأي إخفاق هائل للحكومة الإسرائيلية. والورقة الأكثر أهمية لإسرائيل هي إطلاق كل المختطفين، وقد نجحت حماس في سحب هذه الورقة.
حماس لو مش اللي بتستعمل تدفعها زي
حماس لا تدفع هذا الثمن عبثا بإطلاق جندي إسرائيلي، لأنها تحقق إنجازا كبيرا، وهي تحولت إلى طرف حوار مع الولايات المتحدة لاعتقادها أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يوقف حرب إسرائيل هو ترامب.
يبقى السؤال لدى الأوساط الصهيونية حول مصير أي اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تمرير زيارة ترامب إلى المنطقة، وما إذا كان سيعود للتنسيق مع نتنياهو لاستكمال مشروع تهجير غزة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، اهلا بكم في لقائنا. دكتور، بالرغم من مواصلة العدو لعدوانه على القطاع وتلويحه بالتصعيد من خلال عملياته من خلال عمليات موسعة، اليوم نحن أمام معطى جديد على الأرض. حماس أطلقت سراح الجندي الإسرائيلي للجنسية الأمريكية على أرضية اتفاق مع الولايات المتحدة عبر وسطاء. هل يعتبر هذا الاتفاق تحولا في السياسة الأمريكية تجاه غزة؟
من المؤكد أن إطلاق حماس يعني أو نسخة عيدان ألكسندر يعني على الأسير أو الرهينة التي يحمل الجنسية الأمريكية هي خطوة وبادرة تصعيدية من حركة حماس باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك جهود أمريكية للدفع نحو صفقة كاملة في هذا المجال. يعني هذه خطة باتجاه الصفقة الشاملة برغم التباين الرؤى ولو الشكل يعني من حيث الوقت بين نتنياهو وترامب، يعني وهذا ما نسمعه في كثير من التصريحات والأوقات يعني التصريح والتحليل السياسية، ولكن السؤال الجوهر هو يعني ستفتح هل هذه المبادرة ستفتح المفاوضات الأمريكية مع حماس يعني في يعني البوابة السياسية غير معلنة؟ يعني هذا سننتظر الأيام، ومن المؤكد بأن ما قامت به حماس هو لاقى استحسان من كافة الدول العربية ومن يعني من أولا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن المضحك بأن من يعني من كان لا يرتاح كثيرا لهذه الصفقة أو هذه المبادرة من حماس هو نتنياهو نفسه الذي يطالب بي يعني بأخذ الأسرى من دون قيد أو شرط، ولكن هو لا يريد أن يبدأ هكذا لقاء أو هكذا يعني ولو مباحثات أو مفاوضات بين الولايات المتحدة وحماس، وهو يعتبر هذا الموضوع أنه قفز عنه يعني وكأن الأمريكان أم حماس لا يعطونه أي أهمية وبدأوا بالمفاوضات المباشرة، وهذا في رأيك سيؤثر على وضعه داخل الكيان الصهيوني، وهذا ما لا يريد.
طيب، رغم الاتفاق الجزئي، لماذا يرفض نتنياهو وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين؟ هل يعكس هذا استراتيجية جديدة تفاوضية أم تأكيد على سياسة القوة أولا؟
يعني هذا عيدانه يعني منذ نشأته ومنذ توليه لمجلس الوزراء أو للحكومة في الكيان الصهيوني ومنذ 7 أكتوبر 2020 نتنياهو لم يغير شيء من قناعاته في هذه الحرب. يعني لا نريد أن نقول بأنه تغير وتبدل، هو يريد قضاء على كتل حماس كما صرح في 2014 بأنه طالع على حركة حماس، ولكن رأينا في 2023 وقضى على 90% قوة حركة حماس، هذا صرح في 2014، ولكن رأينا في 2023-24 بأن حركة حماس رجعت عفوا من رغم كل هذه الضربات وكل هذه المليارات والطائرات والقصائف والتي صرفت لإبادة الشعب الغزاوي وحركة حماس. لكن نتنياهو يريد هذه الحركة تستمر، لان استمرار هذه الحرب هي استمرار لنتنياهو على كرسي رئاسه الوزراء في الايام الصعوده يعني. وهو الان يعني اصبحت القتل هو دائما القتل بالنسبه للصهيونيه هو عاده يعني منذ نشاه حرب الصهيون عندما نقول القيام الصهيوني هو يساوي الارهاب يعني ارهاب الدوله لا فصل بينهما يعني. بالامس يعني خلال 24 ساعه قتل 31 فلسطينيا وتم اشتعال اكثر من 20 جثه من تحت الانقاض يعني حتى الان يعني 53 الف شهيد اغلبهم من الاطفال والنساء وهناك 120 الف جريح وهناك تدمير كامل لغزه والبنى التحتيه في غزه وما الى ذلك. نتنياهو يعيش على سفك الدماء وقتل الاطفال والنساء فلا يعرف غير هذه اللغه فاذا اراد ان يغير منها لن يكون نتنياهو وهو بالرغم من أنه هو أفكاره يعني متطرفة وإرهابية وكذلة بالمجازر وهو ينسجم مع بعض الوزراء بن جفير وسموتريتش يعني في هذه الحكومة وهي تبادل أفكار بينه وبينهم.
طيب كيف يفسر التناقض بين الموقف الرسمي في تل أبيب الذي قلل من شأن الإخراج عن عيدان ألكسندر وتصريحات الإعلام العبري عن ضربة أمريكية ثالثة لنتنياهو ما بعد اليمن وإيران؟ ما انعكاسات هذا على العلاقات ما بين واشنطن وتل أبيب؟
لا شك كما ذكرت لكم للمستمعين منذ قليل بأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن مرتاحة ونظرت بعين الريبة إلى ما حدث من إطلاق ألكسندر المخطوف أو الرهينة البرجنسية الأمريكية. الآن هناك بعض التباين في الرحب واضح بين الطب ونتنياهو، هذا التباين إلى أين سيصل؟ هل يعني اللقاء يعني لم يتجانس كثيرا مع نتنياهو في مواقفه ولم يجيده في مواقفه، هل سيدير له ظهره؟ الايام كفيله بالرد على هذا الامر، ولكن من الواضح بان هناك تباين في الراي وان امريكا يعني لا تري من الكيان الصهيوني يورطه اكثر واكثر مع تركيا ومع السعوديه ومع الدول العربيه ومع الفلسطينيين وما الى ذلك. يعني ترامب رجل اعمال ورجل اقتصاد ورجل صفقات، فلهو يعني لا يريد ان يرى هذه الدماء تسيل ليس لانه لا يؤيد، ولكن يرى بان هناك لا نتيجه اقتصاديه من سفك الدماء، هو يريد نتائج اقتصاديه لا اكثر ولا اقل.
طيب على صعيد كيان الاحتلال، هل تؤكد التطورات الأخيرة أن سياسة المكابرة العسكرية لم تعد مجدية في كسب التأييد الداخلي أو تحقيق الأهداف الأمنية؟
صديقي والمستمعون الكرام، يعني المكابرة هي مستمرة منذ نشأة هذا الكيان، ولكن المكابرة بانت واضحة بعد كل هذه الإخفاقات الجيش في غزة من المهام من المشاهدين والمقاتلين في حماس وحركة الجهاد الإسلامي وكل الاحتلال الفلسطينية، بالرغم من الحصار الذي وغازي مستمر الذي واللي هو مستمر منذ أكثر من سنة ونص الحصار المباشر يعني، ولكن قطاع غزة هو محاصر منذ أكثر من 15 سنة يعني محاصر بشكل كامل يعني. فهذا الحصار هذا الكم وكل هذه الأطفال من الصواريخ ومن المتفجرات لم تلزم ولم تجبر الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني على الاستسلام، وهو ما زال يقاوم وما زال يقاوم على مسافة صفر وما زال يخطب العدو الصهيوني الجرحى والقتلى بشكل شبه يومي يعني. وهذا يعني هذا الموضوع هو سيستمر الى ان تنتصر القومه الفلسطينيه والتي هي مقتصره لا محاله مهما طالت الايام والسنين.
طيب دكتور علي، على مستوى الساحه اللبنانيه كنا البارحه امام كلمه الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اكد على خط المقاومه وان العدو لن ينال بالسياسه ما لم يناله بالحرب. ماذا في واقع الساحه اللبنانيه اليوم وانعكاسات كلمه الشيخ نعيم قاسم على الداخل اللبناني باختصار لو سمحت؟
نحن نعلم بأن هناك انقسام حاد وعمودي وأفقي على المستوى المجتمع يعني، فكثير من الجهات اللبنانية هي يعني تتناغم مع العدو الإسرائيلي للأسف يعني ولا تتمنى إلحاقه، ولكن الأغلبية الصاعقة من الشعب اللبناني تقف خلف المقاومة وتقف خلف فكرة المقاومة، ويعني والإسرائيل يعني اللي يعرف المستمعين بأن إسرائيل ما زالت تشن حربها على جنوب وهي لا تلتزم بأي إطار مع الدولة اللبنانية، هي فقط يعني إعلامية وما إلى ذلك. يعني حتى الآن هناك أكثر من 180 شهيد منذ وقت إطلاق النار، يعني وأعلان الهند يعني بينهم شهداء من الجيش اللبناني، وهناك يعني أكثر من 1000 خرج للدفاع. المقاومة مستمرة، المقاومة بالغة الضغط، المقاومة تستعيد يعني طلقة ضربات قاسية، تستعيد المبادرة شهريا، وهذا الأمر يسير بالاتجاه الإيجابي نحو بناء هذه المقاومة، لأن نحن الوحيد القادر على ردع الكيان الصهيوني والجيش الإسرائيلي هي المقاومة، وفقط المقاومة، لا الدبلوماسية والسيارات وكل هذا الكلام المعصوم الذي لا ينفع ولا 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 يأتي بأي إيجابية على الدولة اللبنانية.
طيب اليوم ترامب في المنطقة، كيف يمكن قراءة جولة ترامب في ظل المعطيات؟ العديد من ساحاتها، المفاوضات مع إيران، تجميد المواجهة مع اليمن، كذلك الإشارات بشأن غزة، ما التوقعات من هذه الزيارة على هذه الأرضية؟
أولا هنا هو يعني زيادة طب وتخديم للفكر السعودي وإعادة تمام أمريكا في المنطقة، ونحن نعلم بأن غدا سيكون هناك قمة خليجية أمريكية هي الخامسة من نوعها، يعني جولة ويعني خامسة من نوعها، وسيحضرها يعني كافة الأمراء والملوك المجلس التعاون الخليجي. يعني ترامب يريد أن يبلغ السعوديين فقط على هامش الزيارة بأنه يريد إطلاق حرب غزة ولا يمكن مزيد من الدماء، ولكنه بالأول والآخر يعني الشغل الشاغل لترامب كما ذكرنا منذ قليل هو رسمة ضخمة من الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون مع الرياض، والدليل على ذلك هو يعني لأن هناك يعني يرافقه نخبة من خبراء الاستثمار والتقنية الذين أعطوا هذه الصفقات. يعني وأيضا من اللافت المهم أن يعلم الجميع بأن هناك حظ بناء برنامج نووي يقوم به على سيعرضه على ولي العهد محمد بن سلمان، يعني تبادل إلى كهرباء، وربما توقيع كمان صفقات أمريكية قيمتها بمليارات الدولارات، يعني هذه توفر عشرات الآلاف من الوظائف للولايات المتحدة الأمريكية، يعني والمساعدة في الانطلاق من موضوع من النفط إلى الاقتصاد الأخضر. وهذه جولة ستقوده يعني بعد أيام حتى 16 شهر حتى 16 أيام إلى قطر والإمارات، يعني فجولة ترامب هي جولة اقتصاد أولا وثانيا وثالثا، وهو يبعث رسائل بأنه هو منفتح على كل هذه على الخط. وأريد أن أذكر هنا يعني جزئية بسيطة بأن أول رحلة لترامب بعد انتخابه في كانون الثاني هي إلى السعودية، إذا استثنينا فقط مشاركته في دفن البابا يعني منذ عدة أيام. فهذه الرحلة الأولى لخارج الولايات المتحدة كانت تجاه المملكة العربية السعودية، بينما كان يقتاد رؤساء الأمريكيين أو الولايات المتحدة الجوانب الخارجية أن يبدأوا من لندن أو من أبوظبي أو من مكسيكو سيتي وما إلى ذلك. يعني فيعني هذه يريد أن يعطي طعم أهمية السعودية ولدول الخليج أنها لأنها البقرة الحلوب للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي السيد، الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامجنا هذا نبدأ من غزة، هي لآخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة أردوغان أطلقت حركة حماس سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، وقد عادت الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، وكان من أبرز ضحاياها الزميل الصحفي الصيح الذي كان يعالج داخل مشفى ناصر قبل أن يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداره مرة أخرى ويصدر بيان يتبجح فيه بتنفيذ هذه المهمة، لأن هذا الصحفي دخل إلى فلسطين المحتلة يوم 7 أكتوبر لعملية التغطية، وقد استشهد أيضا مدير مكافحة المخدرات في خان يونس العقيد أحمد القدرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة لم يلتزم كالعادة بما تم الاتفاق عليه. اليوم صباحا هو كباقي أيام الحرب أو كباقي أيام الحرب منذ 18 مارس لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة، وبقي الجيش سيد الموقف، لم يدخل وقود، لم يدخل دواء، لم يدخل بضائع، لم يدخل أي شيء من أشكال المساعدة إلى قطاع غزة. كانت الأنظار تترقب بساعات الصباح ليدخل بعض الطعام إلى القطاع الجائع، لكن يتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال أن إسرائيل تدرس آلية لإدخال المساعدات إلى غزة دون وصول إلى حركة حماس، وهذا يعني أننا أمام يوم أيضا بدون إدخال مساعدات، ربما تدخل مساعدات في وقت لاحق. هذا هو الواضح، اليوم لا مساعدات إلى قطاع غزة. بدأت الخوضات الجديدة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية، وتوجه وفد من الشباك الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة في جولة مفاوضات تستمر 3 أيام ربما في ظل وجود الرئيس الأمريكي ترامب في المنطقة. حتى ذلك الحين تبقى إسرائيل تواصل عمليات القتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، استهداف الصحفيين، منع إدخال الطعام والشراب، انتظار نتائج هذه المفاوضات، رغم أن الجهود كانت تتحدث عن إمكانية إدخال مساعدات طارئة بشكل مؤقت على الأقل دقيق لإطعام الناس وتشغيل المخابز. عمليا لم يتغير اي شيء في حياه الفلسطينيين منذ اطلاق سراح الجندي الامريكي او الجندي الاسرائيلي الذي يحمي الجنسيه الامريكيه، وعمليات القصف مستمره من شمال القطاع الى جنوبه. اسرائيل ربما اجمعت حكومتها المتطرفه على عدم ادخال المساعدات الى قطاع غزه، وضعت عدد من الخطط لارضاء المجتمع الدولي، خطط غير قابله للتطبيق على الارض، منها ان يتم وضع معسكر كبير للمواطنين الفلسطينيين في مدينه رفح، وان يتجه الناس بعد اجراء تفتيشات لهم الى تلك المدينه لتلقي شروط غذائيه محسوبه بالجرام، كل مواطن له حصه غذائيه تمنع عنه الموت. هذه الابيه التي كان يتحدث عنها جيش الاحتلال الاسرائيلي ورفضتها كل المنظمات الدوليه بما فيها الاورو ومنظمه الغذاء العالمي، واجمع الجميع على انها سياسه تجويع تقوم على سياسه الانتقام على المواطنين والطعام على اساس البحث الامني. رفض الجميع هذا الامر. تحدثت الاداره الامريكيه عن اليه اخرى لوجود 4 مناطق للمساعدات في قطاع غزه، لكن هذا كله مجرد خطط لا تطبيق لها على ارض الواقع. الناس في غزه جوعى، وعمليا لم يتغير اي شيء في حياه الفلسطينيين منذ اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الذي يحمي الجنسيه الامريكيه، وعمليات القصف مستمره من شمال القطاع الى جنوبه.
نبقى في غزه حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزه الى 52,908 والاصابات الى 11,119,721 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وافادت وزاره الصحه الفلسطينيه في غزه بان من بين الحصيله 2,780 شهيدا و 7,680 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 46 شهيدا و 73 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانات. احتلال غزة. أيضا كشف المركز الأورو متوسط لحقوق الإنسان أن الاحتلال يحاول القضاء على مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني من خلال استهداف النساء بشكل ممنهج في قطاع غزة منذ بدء الحرب لحرب الإبادة، حيث يقتل يوميا نحو 21 سيدة بمعدل امرأة واحدة كل ساعة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
حرب قاسية وقاضية تحصد كل بشر وحجر وشجر في قطاع غزة، لا أحد يسلم، فالكل هنا هدف، وأهداف الاحتلال جميعها مشروعة وتخطط المحرمات الدولية والإنسانية. النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضررا، حيث من أصل 50,000 شهيد تم تسجيل قتل الاحتلال 13,000 سيدة. هذه الجرائم الممنهجة تراها مؤسسات حقوقية دولية تأتي في سياق محاربة النسل ومستقبل النسيج السكاني الفلسطيني، حيث كشف المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل صادمة توضح قتل الاحتلال نحو 21 امرأة يوميا من خلال القصف المباشر، أي بمعدل امرأة واحدة كل ساعة. المرصد الذي اعتمد على معلومات إحصائية رسمية موثقة وفرقه الميدانية بالقطاع قال إن المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في غزة تعكس نمطا ممنهجا من القتل الجماعي الذي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدا، لا سيما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف. عمليات الإبادة تكشف كذلك نمطا منهجيا صهيونيا في قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو نساء في سن الإنجاب أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم، فاحيا رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم. تجرؤ شبرا فتقدم، يا ويلك من نار جهنم، فاحيا رغم مجازرك، من صلى فينا ومن سلم.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمذية في المنطقة الشرقية من المسجد. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين الأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد. وكان أحد المستوطنين قد تمكن الاثنين من إدخال قربان صغير إلى المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال المسجد الأقصى سنة 1967. واقتحم المستوطن المسجد الأقصى عبر باب الغوانمة، أحد أبواب المسجد وبحوزته قربان، إلا أن حراس الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية ومقدسيين قاموا بملاحقته وإحباط محاولة تقييمه في الأقصى فيما يسمى بعيد الفصح الثاني. وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن هذه المحاولة تشكل جريمة خطيرة وغير مسبوقة وتصعيدا عدوانيا بحق المسجد المبارك. وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات جماعات الهيكل المزعوم خلال ما يسمى بيوم القدس الموافق للسادس والعشرين من أيار مايو الجاري. ويعمد المستوطنون في الأشهر الأخيرة إلى استنساخ انتهاكاتهم التي كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية ونقلها إلى بقاع أخرى من المسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا ونفذت حملة اعتقالات طالت نحو 30 مواطنا. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المعتقلين في منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح عاهد للخريبات في منطقة دوار العلم بمنطقة مدينة دورا. وطالت الاعتقالات عددا من أفراد عائلة الشهيد الحربات وسط عمليات تنكيل بالمعتقلين وتعصيب أعينهم واغتيالهم مكبلين سيرا على الأقدام. وفي بيتا جنوب نابلس اعتقلت قوات الاحتلال نحو 15 مواطنا بينهم أشقاء، كما دهمت منازل وخربت محتوياتها واحتجزت عشرات الشبان وحققت معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم. ونقل عدد من الشبان الذي احتجزهم الاحتلال في بلدة بيتا إلى مركز طبي بعد الاعتداء عليهم بالضرب لساعات من قبل جنود الاحتلال. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس ودفعت بتعزيزات عسكرية، حيث حاصرت منزلا واعتدت على سكانه. وخلفت قوات الاحتلال خرابا واسعا داخل منزل عائلة محيخ في مخيم عسكر الجديد عقب اعتقال نجدهم مهند. بينما طالت الاعتقالات ايضا الشابين سهيل ابو كشك وعبد الشناوي. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية العرقة غرب جنين وبلدة يعبد، حيث اعتقلت الاسير المحرر محمد بدارنة وابو اسلام بعد دهم منزله. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق القديم واغلقت احدى المدارس واجبرت طالبتها على المغادرة. ونفذت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء عمليات هدم في حي البحيرة ببلدة عناتة شرقية مدينة القدس المحتلة، طالت عددا من المنشآت السكنية والتجارية. وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات هندسية وجرافات اقتحمت الحي في الساعات الأولى من الصباح وشرعت بعمليات هدم وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي. وتندرج عمليات الهدم في عناتة